بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر طرق الناس في التلقي، فقال: وكان من رأي ابن العربي المالكي، الإمام ابن العربي المالكي صاحب تحفة الأحوذي، وهو من أئمة المالكية، وهو غير ذاك الحلولي الخبيث ابن عربي، وكما قال العلماء: المعرف معرف والمنكر منكر. فابن العربي المعرف هو المالك الإمام، وابن عربي المنكر هو ذلك الحلولي، ذلك الحلولي الخبيث الذي له مقالات كفرية والعياذ بالله. الحاصل أن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى ذكر الشيخ بكر هاهنا، قال: وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر، تعليم العربية والشعر والحساب، ثم ينتقل منه إلى القرآن. هذا رأي الإمام ابن العربي رحمه الله، والظاهر رحمه الله تعالى أن هذا كلام جعله لأهل الأندلس، وأن الطريقة المثلى في ذلك أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، أن ينبغي للطالب أن يبدأ في علم، فإذا فرغ منه انتقل إلى علم آخر، فلا يخلط بين علمين. ثم ماذا يقدم من هذه العلوم؟ قال: وأن يقدم تعليم العربية، تعليم العربية والشعر والحساب، ثم ينتقل منه إلى القرآن. وقوله رحمه الله: وأن يقدم تعليم العربية، هذا قد يكون مسلما له رحمه الله تعالى إذا كان الطالب ليس من أهل العربية، إذا كان الطالب ليس من أهل العربية، لم يكن عربيا، فينبغي له أن يقدم تعلم اللغة العربية التي هي الطريقة أو الطريق الموصل لتعلم بقية العلوم، لتعلم بقية العلوم. وأما إن أراد بأن يتعلم اللغة العربية بمعنى أن يتبحر فيها وأن يغوص في معرفة علوم العربية، فالظاهر أن هذا ليس من الأولويات، ليس من الأولويات التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها. قال: والشعر، والشعر كما ذكر ابن خلدون في مقدمة في كتابه مقدمة ابن خلدون، أنها تعطي الطالب ملكة في التعبير وفي فهم اللغة والاستلذاذ بلغة العرب، فيستطيع بواسطة ذلك أن تكون عند ذلك الطالب ملكة، ملكة في التعبير وفي التخاطب وفي إيصال ما أراد إيصاله، وكذلك تكون عنده ملكة في استنباط الأمور والمسائل من مما تعلمه من هذا الأمر. قوله والحساب، أي كذلك من طريقة ومن فضل ومن اقتراح ابن العربي أن يبدأ كذلك بالحساب، ثم بعد ذلك ينتقل منه إلى القرآن. قال الشيخ رحمه الله: ولكن تعقبه ابن خلدون فقال، تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، بأن العوائد لا تساعد على هذا، بمعنى أن العوائد أي التي تعود على ذلك الطالب بسبب السير على هذا المنهاج لا تعيد الشيء المرجو، لا ترجع على الطالب الشيء الذي يرجوه ذلك الطالب، وذلك إما لأن الطالب في سن الصغر يكون لينا يستطيع وليه أن يوجهه إلى حيث شاء، بخلاف إذا كبر صعب بعد ذلك أن يوجهه وليه إلى ما أراد. لذا إذا اهتم باللغة ثم كبر على ذلك وما حفظ من القرآن يصعب بعد ذلك أن يقال له احفظ القرآن. لماذا؟ لأنه قد صار في سن يصعب في ذلك السن أن يروض ذلك الطفل أو ذلك الشاب على حفظ القرآن، بخلاف سن صغر الوالد أو الولي يستطيع أن يضبط ولده، يقوله اقعد احفظ القرآن احفظ القرآن، وكل ما فعل شيء قاله اقعد احفظ القرآن، وهكذا حتى ينتهي منه. قال الشيخ رحمه الله: قال لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، دراسته وحفظه، هذا هو المقدم، وهذا الذي ينبغي أن يعتني به من أراد العلم. أول ما يعتني به الطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا، أن يحفظ كتاب الله جل وعلا، وكما قال من قال من أهل العلم أن الطفل في هذا السن يكون أو تجعل فيه أي نبتة، فإذا كانت أول ما يقع في قلبه ويطرق سمعه وكذلك يتكلم به بلسانه هو كتاب الله جل وعلا نبت على هذا الأمر على كتاب الله جل وعلا، وكبر على كتاب الله جل وعلا، وكفى بهذا منقبة، كفى بهذا أن يتروض الطفل منذ نعومة أظافر على تلاوة كتاب الله جل وعلا وعلى حفظ كتاب الله جل وعلا، وكذلك على فهم ما تيسر فهمه من كتاب الله جل وعلا، لأنه إذا تربى على ذلك كان تكون نفسه قد تروضت على الخير وعلى القرآن، لما في القرآن من الخير العظيم ومن الترويض للنفوس مهما كانت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالطفل إذا بدأ معه من أول أمره على كتاب الله جل وعلا كان أرجى لخيره ولنفعه. قال رحمه الله تعالى: لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، ما دام صغيرا في الحجر أي في حجر أبويه ينقاد للحكم، إذا قاله أبوه افعل انقاد، لا تفعل انقاد، وهكذا. قال: فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره، إذا كبر صعب أن يجبر الطفل، بل الغالب فيه أن يكون متمردا إلا أن يوفقه الله جل وعلا الخير ويهديه إليه. قال رحمه الله: وأما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وهذا أيضا تعقيب على كلام الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى بعدم الخلط بين علمين. فالشيخ بكر رحمه الله تعالى يقول: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، بين علمين فأكثر، يقول فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. بمعنى أن من الطلبة من عنده قوة في الحفظ، قوة في الفهم، وعنده نشاط، وعنده كذلك نشاط، فيستطيع مثلا أن يحفظ كتاب الله جل وعلا ويضيف إليه ماذا؟ مثلا تعلم النحو، وأيضا تعلم ما تيسر من فن آخر، مثلا في التوحيد يكون عنده، ليس عنده فنان بل عنده ماذا؟ عنده ثلاثة فنون، مثلا القرآن، يحفظ كتاب الله، وكذلك يدرس في النحو، وكذلك يدرس في ماذا؟ في التوحيد. فهو ضم علما إلى علم، ضم علما إلى علم، ويستطيع أن يستوعب ذلك كله، يستوعب ذلك كله، أتاه الله نشاطا وحفظا. قد يكون آخر دونه في الحفظ أو في الفهم أو في النشاط أو كذلك في الفراغ، في الفراغ، أي بعضهم قد يكون منشغلا ببعض الأمور. فمثل هذا يقال له: إن استطاع أن يجمع بين علمين وأن يتقنهما فبها ونعمة، إن لم يستطع اكتفى بماذا؟ اكتفى بعلم واحد، اكتفى بعلم واحد، ولا يدخل علما على علم فلا يخرج بحصيلة كبيرة. فإذا قول الإمام ابن العربي رحمه الله أن لا يخالط الطالب في التعليم بين علمين، هذا لا يسلم، ولكن هذا يعاد إلى ماذا؟ إلى حال الطالب، إلى حال الطالب وحال نشاطه. إذا كان نشيطا، عنده علم، عنده ماذا؟ حفظ، عنده ذكاء، وعنده فراغ، متفرغ، متفرغ من الصباح إلى المساء، هو في مسجد من المساجد كما هو الحال بحمد الله جل وعلا في كثير من مراكز أهل السنة والجماعة، ها هنا عندنا في اليمن الطالب متفرغ من الصباح إلى المساء، وهو في ماذا؟ في المسجد يحفظ ويدرس وما شابه ذلك. فهذا يقال له: أضف إلى العلم علما آخر ما دام أنه لا يخلط عليك ولا يتعبك، ولا يتعبك، فاستقل الفرصة، استقل الفرصة وانشط. وهكذا كل طالب ينظر إلى حاله، كل طالب ينظر إلى حاله. وكذلك ينبغي للطالب في مثل هذا المقام أن يستشير، أن يستشير من كان قبله من مشائخه أو من طلبة العلم الذين قد قطعوا شوطا في العلم، يسألهم إذا أراد العلم كيف أبدأ وبماذا أبدأ وماذا تنصحون، فيوجه ذلك الموجه، لا سيما إن عرف فيه أولا أنه ممن قد تحقق فيه هذا الأمر أو هذا الوصف، إما من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين قد قطعوا شوطا مشهود، قطعوا شوطا في العلم وقد شهد لهم بذلك، ويكون كذلك ناصحا أمينا، يكون ناصحا أمينا، حتى يوجه الطالب إلى ما فيه سداد، إلى ما فيه سداد وصلاح، وبهذا يختصر الطالب الوقت، بدلا أن يقول: سأجرب اليوم، سأبدأ اليوم بحفظ القرآن مع دراسة علم التوحيد، درس ما تيسر ثم يقول الظاهر لو بدأت بالنحو حتى يكون عندي لسان قوي، ثم يدرس النحو، ثم يقول القرآن يحتاج إلى تفرغ فيحتاج أن أترك هذه الدروس كلها وأقبل على القرآن. نقول لهذا الطالب ينبغي لك حتى تختصر هذا الوقت ولا تتشتت، استشر واستنصح إخوانك ومشائخك فيما تبدأ به، فيما تبدأ به، ويكون في ذلك اختصار للوقت واستفادة من عمرك، لأن العمر إذا ذهب لا يرجع، ما ذهب من العمر لا يرجع، أي ذهب عليك ساعة أو ذهب عليك يوم أو ذهب عليك أكثر أو أقل لا يرجع أبدا، ما ذهب ذهب. فإذا ينبغي للطالب أن يكون حريصا على هذا الأمر. إذا مسألة خلط علمين كما ذكرنا يعود إلى حال المتعلم، إلى حال المتعلم. قال رحمه الله تعالى: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى بناء على ما كان عندهم في المملكة، وتعلمون أن المملكة المذهب السائد عندهم مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، كما أن المذهب السائد في جهة مثلا المغرب العربي المذهب المالكي، المذهب المالكي، وفي جهة مصر، وفي جهة مصر وحواليها المذهب الشافعي، وفي جهة خراسان وتلك البلاد المذهب الحنفي، وهكذا في كل قطر تجد مذهبا سائدا، تجد مذهبا سائدا، وفي بعض الأقطار لا سيما في الأعصار الحديثة بحمد الله جل وعلا ظهرت مدارس هي مجددة لمدارس أهل الحديث، مجددة لمدارس أهل الحديث من العمل بالدليل وترك التقيد بمذهب معين. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في هذا المقام ما كان عليه الناس في زمنه، فكان الطالب يدرس في الفقه الحنبلي في زاد المستقنع، وهو مختصر من المقنع، والمقنع ذكر فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قولين أو وجهين، يذكر فيه قولين أي للإمام أحمد أو وجهين للحنابلة في المسألة، يذكر وجهين أو يذكر قولين أو ما شابه ذلك، بخلاف زاد المستقنع حاول مختصره أن يجعله على قول واحد، على قول ما واحد وعلى مذهب واحد، وهو للحجاوي رحمه الله. ثم بعد ذلك قال المغني، والمغني ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله تعالى الخلاف بين المذاهب، ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله تعالى الخلاف بين المذاهب. وبعض أهل العلم يذكر طريقة أخرى فيجعل بين المقنع وبين المغني الكافي، وهو كذلك لابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب بين المقنع وبين المغني لأجل التعلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: للخلاف العالي، أي للخلاف العالي بين المذاهب، بين المذاهب، لأن المغني رحمه الله تعالى، لأن المغني كتاب المغني ذكر فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الخلاف بين المذاهب بل وغير المذاهب، يذكر الخلاف، يذكر المسألة، ويذكر من قال بذلك القول ومن قال بخلافه، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم، وكذلك يذكر أقوال أهل المذاهب ويذكر بعض أدلة القائلين بأحد القولين ثم يرد على ذلك القول بما تيسر. فكتاب ابن قدامة رحمه الله تعالى المغني يعد من أفضل كتب الفقه إن لم يكن أفضلها, أفضل كتب الفقه فهو من أفضلها, لأنه رحمه الله تعالى مغني كاسمه, وكتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى شرح المهذب ما أكمله ابن الإمام النووي رحمه الله تعالى بل توفي رحمه الله تعالى قبل إكماله في فيما أذكر الآن في أوائل كتاب البيوع, ثم أكمله غيره وكتاب المجموع كتاب مفيد جدا ولكنه لم يكمل, وهذا كما سمعتم يستفاد منه في الخلاف العالي, لأن المجموع الإمام النووي رحمه الله أولا يذكر المسألة التي ذكرها صاحب المهذب ثم يناقش الأقوال ويناقش ما ذكره صاحب المهذب من أقوال, ثم يذكر مذاهب الشافعية والأوجه عند الشافعية, فإذا خلص من ذلك انتقل إلى أقوال أهل العلم في المسألة فيقول فرع هذا مذهبنا ومذهب فلان وفلان وفلان وفلان, وحجتنا ما تقدم من الأدلة, وخالف في ذلك فلان وفلان فقال كذا وكذا واستدل هؤلاء بكذا وكذا, فيذكر أدلتهم ثم يناقش الأدلة ويرجح ما يراه راجحا. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.